بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. آمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، آمين، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها في اللقاء الذي مضى، والتي هي بعنوان كشف السر عن آية البر. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. الآية التي نحن بصددها على مائدة ربع التقوى في سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، آمين. ومهدنا في اللقاء الماضي قبل الولوج إلى كشف سر هذه الآية، وكان التمهيد ببيان مقاصد السورة التي على مائدتها الآية، ألا وهي سورة البقرة، لأن بيان مقاصد السورة يساعد كثيرا في فهم آياتها. فما الآية إلا حلقة من حلقات السورة تنتظم وفق مقاصدها الكلية. من أجل ذلك بدأنا الوقوف أمام مقاصد سورة البقرة، وعلمنا أنها بمثابة الابن البكر لأم الكتاب الفاتحة، فسورة الفاتحة هي أم الكتاب، ابنها البكر سورة البقرة، لأنك عندما تفتح المصحف في ترتيبه العثماني يبدأ بسورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، وبينا لماذا هي أم الكتاب في اللقاء الماضي. ابنها البكر في ترتيب المصحف سورة البقرة، لأنها السورة الثانية عقب الفاتحة مباشرة، ومعلوم أن الابن البكر أكثر الأبناء عبئاً وأكثر الأبناء مسؤولية، فعلى قدر الحب والتقدير على قدر المسؤولية والأعباء، فكلما كنت محبوبا مقدرا بتكون المسؤولية أعظم والتكاليف أعظم. فالبقرة هي الابن البكر، لها من الحب والتقدير ما له، إذن المسؤولية الكبرى على أكتافها. علشان كده تجد هذه الصورة هي التي تبين لنا كيفية بناء الأمة المسلمة التي هي أهل للاستخلاف في الأرض. فتجد هذه الصورة العظيمة عالجت قضايا العقيدة وقضايا التشريع وقضايا المعاملات. عشان كده قلنا إن المقصد الرئيس لهذه الصورة قضية الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن أخص معالم الهداية الإيمان بالغيب، لذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة للتدليل على قضية الإيمان بالغيب، وهذه المسألة التي وقفنا أمامها في آخر لقاء، وده اللي هنبينه في هذا اللقاء بفضل الله تعالى. سورة البقرة تسمى بهذا الاسم لعلة، العلة بيان أعظم قضية في قضايا الإيمان، وهي قضية الإيمان بالغيب، وأن الأمر لله وحده، بيده الأمر يدبر الأمر كيفما شاء سبحانه جل جلاله، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد جل جلاله. يقول للشيء كن فيكون سبحانه جل جلاله، لذا سميت السورة بهذا الاسم سورة البقرة. والسبب ورود قصة البقرة على مائدتها ليمعلم من معالم الإيمان بالغيب. تعالوا لنقف أمام القصة، وكلكم يحفظها، ولكن كما أقول كثيرا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. ومعلوم أن ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف من الكسرة، تقرر يعني رسخ وثبت، لما تسمع الأمر أكثر من مرة يثبت ويرسخ. فعلى مائدة سورة البقرة يحكي لنا الرب جل جلاله قصة البقرة، والتي بسببها سميت السورة بهذا الاسم. قال تعالى في الآية 67: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. القصة رجل ثري في بني إسرائيل قتل وعنده أموال لا تعد ولا تحد من كثرة ثرائه، أراد قومه أن يعرفوا القاتل لأن القاتل لا ميراث له، فذهبوا إلى نبي الله موسى بن عمران كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، فكلمه ربه وأخبره أن يأمرهم بذبح بقرة. المفترض عندما يأتيك الأمر عن الله تقول سمعت وأطعت ولا إيه؟ تنفذ الأمر. الآن سألتم نبيكم رسول من أولي العزم كليم الرحمن من القاتل، قال لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نعمل إيه؟ نذبح. إنما قضية العقل عندما يقدم على شرع الله يكون الهلاك ويكون العنت، فالجماعة دول من سوء أدبهم أساءوا إلى نبيهم وقالوا هذه المقولة التي يحكيها القرآن، أتتخذنا هزوا، أنت بتستهزأ بينا يعني ولا إيه؟ إيه علاقة ذبح البقرة بمعرفة القاتل؟ شوف العقل اهو، هي دي قضية خطيرة جدا يا إخوة. لما نعرض المنهج على إيه؟ على العقل والهوى. لو كان العقل عقلا متدبرا ماشي استنبط وشوف الآيات، إنما عقول لا تعي ولا تفهم وليست من أهل التخصص فهنا يكون الضلال. فأساءوا الأدب مع نبيهم، أتتخذنا هزوا، فمن أدب هذا النبي قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء من الغير صفة من صفات أهل الجهالة، وأنبياء الله ورسله صفوة الخلق، أكمل الناس خلقا وأرق الناس قلوبا وأوسع الناس علما، فكيف يتصفون بصفة الجهالة ويسخرون من الغير أو يتخذون الغير هزوا؟ هذه ليست من شيمة الأنبياء، وده القول الطيب اللي الأمة كادت أن تفقده إلا من رحم ربي وعصى، وهدوا إلى الطيب من القول. المسلم حقا الذي يقابل الإساءة بالإحسان وبجميل القول. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، دخل المسجد يوما فتعثرت قدمه برجل كان ينام في المسجد، والرجل لا يعرف أنه الخليفة، فقال أمجنون أنت؟ قول الكلام ده لمين؟ الخليفة. قال له عمر في أدب لا لست مجنونا، ودخل المسجد. طبعا الحرس حوالين سيدنا عمر، يا أمير المؤمنين ألا تعاقبه؟ قال ولماذا؟ سأل سؤالا فأجبته. قال لي أمجنون أنت؟ قلت لا. إيه المشكلة؟ قضية وانتهت. وهدوا إلى الطيب من القول. يا فلان لا صعب عن نفسي وعن الشيخ كرامتي، بس لست منهم، لست منهم مهما تحاول. يا إخوة كمال الإيمان ده له رجال يتغلبون على الهوى ويتغلبون على النفس الأمارة بالسوء. يسيء إليك المسيء فتحسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك حبيبي. ألا تريد أن يحبك الله؟ ألا تريد أن يحبك الله؟ فكن محسنا، كن محسنا للخلق. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كم أوذي في الله فصبر، في الطائف ضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه، وجلس حزيزا باكيا، وجاءه ملك الجبال بأمر من الله: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ضع نفسك أنت في هذا الموضع، دول كفار عبدة أوثان، ذهب ليدعوهم للإسلام ويأخذ بأيديهم إلى رحمة الرحمن، سبوه وآذوه وضربوه بالأحجار وأدموا قدمي. مش أخوك ابن أمك وأبيك إلا أسألك وشتمك مثلا، ولا أختك ابنة أبيك وأمك، ولا هو أبوك اللي رباك، ولا أمك التي أنجبت، ولا خالك وعمك وخالتك وخالتك وعمتك. دول كفار، ها كفار كفار. يا رسول الله إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان في مكة، تأمرني بس أدمر فوقهم الجبلين ونخلص منهم ونتخلص منهم إلا أذوك وسبوك دول. ماذا قال له النبي؟ لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وجئنا نحن تصلوا عليه. وهدوا إلى الطيب من القول، يسبونه فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا يعلمون، ما هو اللي بيسب لا يعلم، جاهل. فاوعى تقابل السفيه بالسفه، هتقلل من قيمة نفسك. اصمت، الصمت خير. والله جرب، أنا جربت هذا كثيرا، فرأيت له أثرا طيبا في نفسي. أنا يسيئون فأسكت، أسكت وأبتسم وأنصرف. إن مقام الدعوة ده تجد عنة غريبا مع أصحاب الأفكار إياها المنحرفة، و و و لا اللي يسبك واللي يطعن فيك واللي أصمت وأرده ردا جميلا. تعلمت كده من سيدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله فوجدت راحة في نفسي، أنا برتاح، بس خلاص أنا مرتاح. أنا لا يعنيني الخصم ماذا يقول. رضي الله عن خالد ابن الوليد، سبه ساب فقال له: يا خالد إنه يسبك. قال: إنها صحيفته يملأها بما شاء. ده كتابه يحط فيه اللي عايز يحط فيك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صحفته يحط اللي هو عايزه بقى، يشتم يسب يلعن هيتكتب. إنما أنا أنأى بنفسي أن ألوث لساني بالسب، من صمت نجا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قولا فيه سلم وسلام، السلام عليكم، كلمة حلوة أوي.
خلي واحد عيان يقول كلام ما عارفش هو
بيقول ايه، مريض
واحد عيان يقول كلام ما عارفش يحكم نفسه.
المعذور مرفوع عنه الإثم إن كان لا يدرك. فالمسلم يا إخوة حقا الذي يرد الإساءة بالإحسان، هذا هو المسلم، وده منهج الأنبياء يا إخوة، والله ده منهج الأنبياء والرسل. ومعلوم أن أكمل المناهج مناهج مين؟ الأنبياء والرسل، دول صفوة الخلق. ها هو موسى يعلمنا هذا الأدب، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما سبهمش، ما نهرهمش أبدا أبدا أبدا، ولسه بيسمع لهم، خلي بالك ما أغلقش وقام، لا بيسمع لهم. قال ادعوا لنا ربك، شوف حتى سوء الأدب، كأنه ليس ربا له. تجد دايما مع السلالة دي الأمر الغريب ده، لما قادهم للنصر والعزة في بيت المقدس جابونه وقالوا في ختام الحوار اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهنا برضه قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وهنا برضه أدب النبوة ألجمهم. فبدأوا طب نعرف شكلها إيه البقرة دي، هنمشي معاك، مش مقتنعين برضو، بس أدبك ده أثر قلوبنا. طيب يلا البقرة دي صفاتها إيه؟ ما تذبحوا بقرة وخلاص، ما تشددوش على أنفسكم فيشدد عليكم، فيش فايدة يا أخي سبحان الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. البقرة دي لا هي كبيرة في السن ولا هي صغيرة في السن، دي وسط، ودي صعبة قوي، دي صعبة قوي، دي إنه لا بقرة وسط، دي صعبة. ممكن يلاقي بقرة صغيرة سهلة، بقرة عجوزة سهلة، إنما الوسط دي نادرة شوية، انهم شددوا على انفسهم. لو في البدايه ذبحوا اي بقره كبيره ماشي، صغيره ماشي، وصل اللي تلاقوه، حمرة ماشي، صفرة ماشي، سوداء ماشي، بيضاء على اسود ماشي، اللي بيسموها فريزيان دي ولا اسمها، يا شيخ سعيد انت خبير في البقر فريزيان، طيب اسمها ايه؟
فريزيان
ماشي. فلما شددوا شدد عليهم، دي بقرة لها صفة معينة، لا كبيرة سنا ولا صغيرة سنا، دي وسط. وبعدين فافعلوا ما تؤمرون، اتقدموا بقى، لو شددتوا هيكون الأمر صعب قوي. هل يا ترى استجابوا؟ لا 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 لا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لا حول ولا قوة إلا بالله كده. طيب قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يا دي صعبة قوي قوي قوي، لونها أصفر تمام في كمال الصفار ولامع، إذا رآه الناظر إليها أدخلت عليه السرور من لونها الجميل. البقرة دي بقى كان لها قصة غريبة أوي يا إخوة. قضية البر، بر الوالدين، باب الولاية. والله إذا أردت أن تكون لله وليا فكن برا بوالديك، والله باب الولاية بر الوالدين. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيحدث أصحابه ومن بينهم عمر، فقال: يا عمر، إذا رأيت رجلا يسمى أويس القرني من اليمن من قرن، اسأله أن يستغفر لك ويدعو الله لك، إنه كان برا بوالديه وكان به برص فشفاه الله منه إلا موضع إصبع أو في رواية 4 أصابع تحت إبطيه. إذا رأيته يا عمر اسأله أن يستغفر الله لك. عمر الفاروق يسأل رجلا من التابعين، مش من الصحابة، لأنه ما أدركش النبي ولم يلتقي بالنبي، يقول له استغفر لي؟ قال: إنه ولي من أولياء الله، كان برا بوالديه. عارفين يا إخوة، والله العظيم عمر الفاروق في كل عام في موسم الحج يسأل عن أهل اليمن: أفيكم أحد من قرن؟ أفيكم أويس؟ يقولون: لا نعرفه. ظل عمر يسأل عن أويس في كل سنة في موسم الحج، حتى جاء العام الذي سيستشهد فيه عمر في موسم الحج، بيسأل: أفيكم أحد من قرن؟ نعم. أفيكم أويس؟ نعم. أين أجده؟ قالوا: هناك. فوجد رجلا في غبراء الناس، أي غير معروف غير مشهور، ما هي الآفة، آفة الشهرة، ولا غير معروف في غبراء الناس، قائم على الغنمات بتوعه كده ولا الإبل. فدنا منه عمر وسلم، قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. قال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم أنا. قال: أنت من قرن؟ نعم. كنت برا بوالديك؟ نعم. كان بك برص شفاك الله منه إلا موضع أصابع؟ نعم. قال: ادعو لي عمر، ادعي لي. وحكى له حديث النبي، فدعا له واستغفر له، ثم قال: أمير المؤمنين، أستحلفك بالله لا تتبعني، فأنا أحب أن أكون في غبراء الناس، أحبش حد يعرفني. انصرف ولم يعرف بعدها، بعدها مات عمر رضي الله عنه. عمر باب الولاية فين؟ في بر الوالدين. عشان كده لما سئل العالم: هل أنا من الصالحين؟ قال: هل تدعو لوالديك؟ قال: نعم. قال: أنت منهم، يبقى من الصالحين، ما دام بتدعي لأبيك وأمك يبقى أنت إيه؟ من الصالحين. استدل بالآيات: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه، يبقى علامة الصلاح إيه؟ البر والدعاء للوالدين. يا عم الشيخ، ما انتش عارف حاجة، ده أبويا مطلع عيني وامي تعبان ومبهدلان، حتى وإن ظلم فهما سبب وجودك في الحياة، انت ما تظلمش ولا تسيء الأدب. ده ابن عباس علمنا انك لو نفضت ثوبك في مجلس أبيك أو أمك فأنت من أهل العقوق، لو بس نظفت هدومك كده في المجلس اللي فيه الأب أو الأم قال لك ده عقوق. ليه؟ قالوا: الغبرة إلا تخرج من ثوبك في مجلسهما عقوق لهما، نسأل الله السلام.
نسأل الله السلامة. فالبقرة دي بقى قصتها قصة البر. أب صالح كان له ابن وزوجة وكان عنده بقرة. الرجل ده لما دنا منه الأجل قال يا ربي لا أملك من حطام الدنيا إلا هذه البقرة، وعندي وليد أخشى أن يضيع، فإني استودعتكها لولدي. البقرة دي وديعة عندك يا رب، تحفظها من أجل الولد ده. ومات الرجل فحفظ الله البقرة، وضح الرجل في مكان لا يستطيع أحد أن يقرب منها، لا حد يعرف يركبها ولا حد يعرف يقودها ولا حد يعرف يستعملها، تجري في الأرض براحتها وتعمل غبرة وعفار وترع في أرض الله براحتها، محفوظة لمين؟ للولد البار اللي هيطلع ده بر بأمه. الله أكبر. نشأ الولد برا بأمه، من صغره يعمل ويشقى من أجل الكسب، وكان يقسم كسبه ثلاثا، ثلث لنفقته مع أمه، وثلث لعمله إذا كان بيتاجر في شيء معين، والثلث للصدقة، وحاله على قده. فالأم لما رأت منه البر ورأت مشقة العمل قالت يا ولدي أبوك استودع بقرة من أجلك، إذا في مكان كذا تجدها خذها وبيعها في السوق واستعن بها على قضاء حاجتك. بكم؟ قالت بخمسة دراهم. ده كان مبلغ زماني ثروة. طيب الولد البر بأمه خذ البقرة وراح للسوق كما يقول أهل التفسير. في الطريق أرسل الله ملكا على مدرجته في صورة بشر، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي، تبيع هذه البقرة؟ نعم. بكم؟ قال بخمسة دراهم. قال أزيدك درهما؟ اشتريت بست. قال لا والله، حتى أستأذن أمي. إيه البر ده؟ ده ربح وزيادة. لا لا لا، قالت لي أمي بيعها بخمس وأنا لا أخالف أمي، أعود إليها. ثم قال اذهب فاستأذن ثم تعال. ذهب للأم فقالت بيع يا ولدي بالست، بيعها بست دراهم. رجع بالبقرة، نفس الملك قبل، ها بكم تبيع؟ قال بست. قال يا ولدي لا تبيع هذه البقرة إلا بوزنها ذهب، فأنا ملك من قبل الله أبشرك بأنك ستبيع هذه البقرة بوزنها ذهب، ولا تتنازل عن هذا. الله أكبر. كان بقى أصحابنا عم يشددوا على أنفسهم بقى، فيش غير هي دي، هي دي. طيب تعالوا نشوف. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لما قدموا المشيئة جاء الفرج والتيسير، خلاص كده هتعدي الأمور. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ما بتتركبش ولا حد يقرب منها، تثير الأرض، تجري تعمل عفرة وغبرة كده، ولا تسقي الحرص، ما بتشتغلش دي خالص، ملهاش دعوة، ملهاش علاقة بأرض ترويها، ما مش شغالة دي، دي أمانة محفوظة ملهاش علاقة بالشغل دي، ولا تسقي الحرص مسلمة لا شيء، خالصة بقرة كده خالصة مخلصة يعني بلغتنا احنا، لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، احنا عارفينها دي، عارفين مكان، فيش غير. فذبحوها وما كادوا يفعلون. طبعا راحوا للولد خدوها منه بايش؟ بوزنها من ذهب. فالبر ولاية أغنى الولد الفقير اللي كان برا بأمه. يبقى سبيل الثراء والغنى فين؟ والله في البر، والله في البر. رحم الله أمي، كان من دعائها لي ربنا يحب فيك الخلق ويجعلهم فك في إيديك، رحمها الله. وقد وجدت الدعوتين، وجدت الدعوتين الحمد لله، أهل الحق يحبوننا ولله الحمد والمن، والفكة موجودة الحمد لله، الحمد لله. أتتنا الدنيا رغمة بر، والله كنت من أكثر الناس برا بها، أخبركم بذلك عشان تتعلموا يا شباب البر وأثر البر. فالبر طريق الولاية، والله البر طريق الولاية، اوعى تسيء لها او له، اب وام الزم قدمها فسمى الجنة. طب يا عم الشيخ مات ولم ابر، هل اغلق الباب؟ لا ما اتغلقش، لم يغلق بعد، فبرهما يكون في حياتهما وبعد مماتهما. البر مازال قائم، تصدق عنهما، ادعو لهما، افعل الخير واستقم على أمر الله، ده في ميزانهما. صل من كان يحبان الصلة لهم، وسل كل من يعرف أباك أو أمك أن يسامح ويعفو الأب والأم، وده من البر، وقل من يفعله، وقل من يفعله. ذبحوا البقرة يا إخوة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. هذه الإيمان بالغيب، اضربوا القتيل ده بجزء من البقرة، أي جزء؟ ما قال القرآن، ما قالش، ما نعملش زيهم بقى، نقول هو الديل ولا الرجل، الله أعلم، قال ببعضها وخلاص، يعني أي جزء فيها. ضربوا القتيل فأحياه الملك بقوله كن فكان، الله أكبر، قام فقال قتلني فلان لابن عمه الوريث الوحيد فلم يرث، الله أكبر، الله أكبر، ثم مات. فأن يضرب قتيل بجزء من بقرة فيحيى، إذن ده إيمان بإيه؟ بغيب. من المحيي المميت؟ الله جل جلاله. لذا سميت الصورة بصورة إيش؟ البقرة، لأن أخص علامة للهداية الإيمان بالغيب. علشان كده هنجد الصورة دي يا إخوة، صورة البقرة، خلي بالك كده، ليها مقدمة وأركان وخاتمة. احنا قلنا بتبني أمة، صح؟ تبني إيش؟ أمة، أمة تستحق الخلافة في الأرض. فجات الصورة في المقدمة من آية 1-20 بتقول لك خلي بالك، أدي براهين الإيمان وحجج الإيمان الواضحة، وأدي أقسام العباد، أهل إيمان وتقوى لهم صفات وهم أهل الفلاح من 1-5. فريق الثاني كفار، ودول خلاص هلكة في آيتين 6-7. الفريق الثالث أهل نفاق، ودول أخطر الناس على المنهج في 13 آية. هذه المقدمة، بيان أقسام العباد. يجي السؤال أيهما على حق، تيجي الآية 21 أول ركن من أركان السورة بقى بعد المقدمة، بيان أن الدين الحق المتبع هو الإسلام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى دي ركن ركين في الصورة دي، إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، ولا يقبل دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دخل الوقت؟ طيب نكمل بعد النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالركن الأول لهذه الصورة بعد المقدمة بيان أن الدين المقبول عند الله ربنا هو الإسلام، ولا يقبل من أحد دينا سواه جل جلاله. الركن الثاني ذكر حال أمة من الأمم لا تستحق الاستخلاف في الأرض بسبب التمرد والعناد والجحود، وهي أمة بني إسرائيل. تجد السورة أسهبت في ذكر النعم التي أنعم الله بها عليهم وبيان تمردهم وعنادهم، نجاهم من فرعون وجند فرعون وشق لهم البحر، مجرد بس أن عبروا البحر عبدوا العجل. سبحان الله سبحان الله. وعفى وتاب سبحانه جل جلاله، يتجرأ على نبيهم أرنا الله جهرة. سبحان الله سبحان الله. الأمة الغريبة دي، الأمة العجيبة دي، فبدأ يسهب القرآن في بيان أحوالهم وعنادهم ومخازيهم وبيان فشلهم في قضية الاستخلاف في الأرض. لما دعاهم نبيهم للعزة والتمكين والنصر رفضوا دخول بيت المقدس، وضرب عليهم التيه في شبه جزيرة سيناء، وبعد كده مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام، واصطفى الله عز وجل يوشع ابن نون نبيا من أنبياء بني إسرائيل وبنى جيل العقيدة، وأخذهم لتحقيق النصر وتم النصر، وأمر الله الشمس ألا تغرب من أجل هذا الجيل، جيل الإيمان والعقيدة. بعد ما انتصروا طيب ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. سبحان الله، بدلوا وغيروا، بدل ما يدخلوا ركعين أو ساجدين متواضعين لله رب العالمين، دخلوا يزحفون على مقاعدهم. بدل ما يقولوا حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، قالوا حنطة، عايزين ناكل، عايزين القمح والشعير. أمة غريبة جدا صح؟ إذا لا تستحق الاستخلاف. لذا استخلف الله هذه الأمة المباركة أمة خاتم الأنبياء والمرسلين. علشان كده بعد ما سرد القرآن قصص هذه الأمة ومخازي هذه الأمة يجي الركن الرابع بيان حال نبي كريم كان أمة ونجح في الاستخلاف. خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قضية الاستجابة والاستسلام لله رب العالمين. وبعدين يجي الركن الخامس بيان التشريعات وأحكام المعاملات التي من خلالها يمكن للأمة. وجاب لك كده وازع ديني يضبط لك القضية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خلي بالك من دي، دي الضابط الشرعي بقى اللي يضبط سلوكك في الحياة، الإيمان باليوم الآخر. لذلك لا تجد في القرآن العظيم حديث عن الإيمان بالله إلا يرتبط بالإيمان باليوم الآخر. ليه؟ اقرأ كده التدبر. دايما لما يذكر الإيمان بالله في القرآن يذكر معه إيه؟ الإيمان باليوم الآخر. ليه؟ لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يضبط سلوكك في الحياة فتستحق الاستخلاف. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر يضبط إيه؟ السلوك. عندها تستحق الاستخلاف. الناس يؤمنون بالله واليوم الآخر صح، لكن فين الأصل؟ لأن إيمان لم ينبع حقيقة في واقع الحياة، مجرد إيمان بالقول أو اعتقاد باهت لم تظهر ثمراته في معاملاتنا، في سلوكياتنا، في أخلاقياتنا. فين؟ فين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ فين الإيمان بالله واليوم الآخر لا يعصم تصرفات المسلمين من الزلل، من النقص، من الخلل؟ ثم ختمت السورة بالخاتمة بقى بعد المقاصد الخمسة دي، الخاتمة اللي بيانت سبل التمكين بقى في قول أهل الإيمان: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه السورة المباركة سورة البقرة هذه مقاصدها وهذه أركانها. هدفها الأول قضية الهداية اللي أخص معالمها الإيمان بالغيب. السورة بتبني أمة تستحق الخلافة في الأرض وإعمار الأرض إن أخذت عقيدتها وشريعتها ومعاملتها من كتاب ربها. عشان كده الابن البكر ده سورة البقرة كانت أكثر السور عبئا وتحملا للمسؤولية. ودايما كده الابن البكر يشيل وتبدأ المسؤوليات تقل تقل لك آخر العنقول على قده كده، على قده يعني حاجة خفيفة. فتجد شيئا سبحان الله منهج. ما هو القرآن منهج. سورة الفاتحة يا استفتاح للنفس حتى تشتاق للمنهج. بمجرد ما خدت فاتحة الكتاب اشتقت، تريد أن تشنف أذنك وتروي قلبك بالمنهج، اقرأ سورة البقرة. ثم الأخوات بقى، ما سورة الفاتحة أم الكتاب، الأم دي ليها 113 ابن. البكر منهم مين؟ سورة البقرة. وكل ما تنزل تقل العملية لما توصل فين؟ لسورة الناس. إنما التكاليف العظمى هنا في سورة البقرة في الابن البكري ده. لذلك لما أرسل النبي سرية وأراد أن يختار أميرا لها فسألهم عما معهم من كتاب الله، كان في كفاءات يا إخوة بالقرآن والمنهج عندك من القرآن. فقام شاب يقول يا رسول الله عندي سورة البقرة، قال اذهب فأنت أميرهم، أو كما قال النبي. ليه؟ اللي عنده سورة البقرة عنده قضية الاستخلاف كاملة، عنده قضية بناء أمة كاملة، عنده العقائد والشرائع والمعاملات بناء، فده اللي ينفع يكون قائدا للأمة. سورة البقرة يا إخوة، سورة البقرة أين نحن منها؟ هذه السورة التي تبني أمة للاستخلاف على مائدتها جاءت آية البر التي هي موضوع لقاءاتنا. الآية دي بقى اللي أجملت الإسلام كله أصولا وفروعا وأركانا لبناء أمة كاملة. في آية البر المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردنا كالعادة، وآية البر بقى نبدأ نقف معها من اللقاء القادم إن شاء الله بعد هذا التمهيد الهام اللي كان يجب أن يكون قبل البداءة في الحديث عن آية البر. وطبعا إن شاء الله الأسبوع القادم عطلة بالنسبة لكم، لأن تقريبا اللقاءات عندكم أسبوع وأسبوع، فألقاكم الاثنين بعد القادم إن أبقانا الله، وإلا فلا تنسون من دعوة صالحة بالرحمة والمغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.